أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين: باب الأيمان والنذور. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض وهو كاذب عالم فهي اليمين الغموس، وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. وإذا حنف في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وإذا حنف في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صيام 3 أيام. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة إلا في الدعاوى. ففي الحديث: اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه. وإذا كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين، كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء بذلك، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة جعلها خاتمة لما تقدم من الأحكام في كتاب الأطعمة، فقال: باب الأيمان والنذور. والجاري في عرف المصنفين في الفقه والحديث وضع هذه الترجمة على بناء الجمع، سيقولون باب الأيمان والنذور، ولا يقولون باب اليمين والنذر، لتعدد صورهما واختلاف أحكامهما. فكان المناسب مع كثرة الصور واختلاف الأحكام أن تكون الترجمة واردة بالجمع لا بالإفراد. والترجمة المذكورة جامعة بين لفظين، أحدهما الأيمان والآخر النذور. فأما اللفظ الأول الأيمان فهو جمع يمين، واليمين شرعا توكيد حكم بذكر معظم على وجه معلوم، توكيد حكم بذكر معظم على وجه معلوم، فهو يجمع 4 أمور. أحدها كونه توكيدا لما يذكر، كونه توكيدا لما يذكر، أي تقريرا له وتقوية لذكره، أي تقريرا له وتقوية لذكره. وثانيها أن المؤكد هو حكم مشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، أن المؤكد هو حكم مشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. وثالثها أن التوكيد المذكور يكون بذكر معظم، أن التوكيد المذكور يكون بذكر معظم. واسم الذكر هنا يراد به اللفظ، واسم الذكر هنا يراد به اللفظ، فهو مخصوص بالقول، فهو مخصوص بالقول، فلا تقع يمين بنية ولا فعل، فلا تقع يمين بنية ولا فعل. وثالثها أن ذلك يكون على وجه معلوم، أن ذلك يكون على وجه معلوم أي مبين في العربية، أي مبين في العربية التي هي لسان الشرع، بحروف القسم الموضوعة لليمين، بحروف القسم الموضوعة لليمين، وهي الواو والباء والتاء، وهي الواو والباء والتاء. وأما اللفظ الثاني وهو النذور فهو جمع نذر، والنذر شرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله شيئا غير محال بقول يدل عليه، شيئا غير محال بقول يدل عليه، إلزام مكلف مختار نفسه لله شيئا غير محال بقول يدل عليه. فهو يجمع ثمانية أمور، أولها أنه إلزام، أنه إلزام أي مطالبة النفس بشيء، مطالبة النفس بشيء وإثباته في ذمتها، وإثباته في ذمتها. وثانيها أن الإلزام يتعلق بمكلف، أن الإلزام يتعلق بمكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. وثالثها كون ذلك المكلف مختارا، كون ذلك المكلف مختارا أي مريدا لما التزم بلا إكراه، أي مريدا لما التزم بلا إكراه. ورابعها أن الملزم هنا هي نفسه لا غيره، ورابعها أن الملزم هنا هي نفسه لا غيرها. وخامسها أن ذلك أن ذلك الملتزم مجعول لله، أن ذلك الملتزم مجعول لله. وسادسها أن الملتزم هو شيء، أن الملتزم هو شيء أي ما يمكن إيجاده، أي ما يمكن إيجاده من قول أو عمل، من قول أو عمل. وسابعها كون ذلك الشيء غير محال، كون ذلك الشيء غير محال أي مما يجري في العادة القدرة عليه، أي مما يجري في العادة القدرة عليه، فإن خرج عن العادة فهو محال، كأن يتعلق الشيء المطلوب التزامه بما مضى، كأن يتعلق الشيء المطلوب التزامه بما مضى، كناذر صوم أمس، كناذر صوم أمس، فإنه صوم أمس فإنه لا يمكنه لفوات محله، فإنه لا يمكنه لفوات محله. وثامنها أن النذر يكون بقول يدل عليه، أن النذر يكون بقول يدل عليه. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بقوله: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، مبينا أن انعقاد اليمين أي ترتب أحكامها عليها لا يقع إلا إذا كانت بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كأن يعقد اليمين بالله فيقول والله، أو يعقدها باسم فيقول والرحيم، أو يعقدها بصفة من صفات الله فيقول وحياة الله. فإذا كان عقد اليمين منتظما في ذكر اسم الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كانت اليمين منعقدة مترتبا عليها حكمها. ثم بين حكم الحلف بغير الله فقال والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، فمن حلف بغير الله ترتب على حلفه حكمان، أحدهما أن حلفه الواقع منه شرك، والآخر أن اليمين لا تنعقد به، أن اليمين لا تنعقد به. والحكم الأول يفيد كون الحلف بغير الله محرما، فكل شرك بالله سبحانه وتعالى فهو محرم، وجرى عامة الحنابلة على ذكر حكم الحلف بالله أنه محرم لبيان ما يتعلق بذمة المكلف من الأحكام الخمسة، فإن الوصف في الشرك زائد عن التحريم، ومنهم من ذكر الشرك مبالغة في تبشيع الحلف بغير الله، ومنهم من ذكر الشرك مبالغة في تبشيع الحلف بغير الله، ومنه قول الحجاوي في الإقناع ويحرم الحلف بغير الله وصفاته، ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي لأنه شرك في تعظيم الله، ولو بنبي لأنه شرك في تعظيم الله، انتهى كلامه. ومنه تعلم فائدتان، أحدهما أن الذاكر الشرك يريد التحريم وزيادة، أن الذاكر الشرك يريد التحريم وزيادة، والآخر أن المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونه شركا، أن المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونه شركا، فهم يجزمون بكونه محرما، ولم يحتج إلى ذكر الشرك هنا لأن المقام في بيان الأحكام عند الفقهاء، والوصف بالشرك وصف زائد يذكر في علم الاعتقاد. ومنهم من ذكر الشرك للتبشيع إعلاما للتلازم بين كونه محرما والشركا، كما هي عبارة صاحب الإقناع، وهذا الموضع وغيره من تصرفات فقهاء الحنابلة مما يغمض على من قصر علمه وقل باعه في فهم مدارك الأحكام، فيظن أن الحنابلة مختلفون، فمنهم من يقول بأن الحلف بغير الله محرم، ومنهم من يقول بأنه شرك، وربما زاد في الطنبور نغمة فزعم أن القول بالشرك في الحلف بغير الله هو قول الوهابية دون فقهاء الحنابلة، ومن المقطوع به أن الحجاوية كان قبل وجود محمد بن عبد الوهاب بمدة طويلة، فلا يصح حينئذ هذا القول، بل هو من تشوش الأصول والأخذ عن غير الفحول والولوج في العلوم بلا بصيرة مع سوء الضمير والسريرة وإفراغ النزاعات الإقليمية أو السلطانية أو غيرها في ثوب العلم، فيحمى أنف أحدهم ويمتلئ صدره غيظا لأمر مضمر كمنازعة سلطان أو الضيق بأهل بلد دون أهل بلد أو ابتغاء منصب ورئاسة وجاه فاته، فيتفوه بما بهذا وأمثاله. وأما البصير بالعلم الآخذ له عن أهله السائر في جادتهم فإنه يميز منازل الأقوال ويعرف مراتب المسائل. ومما يثبت القدم على الصراط الأتم في هذا الباب أمران: أحدهما الأخذ عن أهل العلم الراسخين ورد هذه المسائل إليهم، والآخر الإعراض عن الهيشات وعدم الاحتفال بما يتجدد من المقالات، وألا يرخي طالب العلم سمعه وعنقه إلى كل صائح يصيح، اكتفاء بمن رسخ وثبت قدمه وثبتت قدمه في معرفة العلم. ثم بقي حكمان عند الحنابلة مترتبان على الحالف بغير الله سبحانه وتعالى: أحدهما أن من حلف بغير الله عز وجل يستغفر الله، فيشرع له بعد حلفه أن يتوب مستغفرا الله سبحانه وتعالى فيقول أستغفر الله، والآخر أنه لا كفارة عليه، والآخر أنه لا كفارة عليه. فصارت الأحكام المتعلقة بالحلف بغير الله عند الحنابلة أربعة: أولها أنه شرك محرم، وثانيها أن اليمين لا تنعقد به، وثالثها أنه يشرع للعبد الاستغفار بعده، ورابعها إيش؟ أنه لا كفارة فيه. ثم بين ما تجب به الكفارة فقال: ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، أي أن اليمين التي تجب بها كفارتها هي اليمين التي تكون على أمر مستقبل. متى اقترن هذا؟ باختيار العبد وحنته في يمينه. فكفارة اليمين واجبة بثلاثة شروط، فكفارة اليمين واجبة بثلاثة شروط: أولها كون الحالف مختارا، أولها كون الحالف مختارا، وثانيها كون حلفه على مستقبل، كون حلفه على مستقبل، وثالثها وقوع حنته في يمينه، وقوع حنته في يمينه. فإذا حنث في يمينه لزمته الكفارة، والحنث في اليمين هو المذكور في قول المصنف بعد: بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، انتهى كلامه. فإذا فعل العبد شيئا حلف على تركه أو ترك شيئا حلف على فعله كان حانثا بيمينه، وإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة لزمته الكفارة. الآتي بيان حكمها. ثم ذكر حكم الحلف على الماضي في مقابلة الحلف على المستقبل، فقال: فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، انتهى كلامه. فالحلف على الماضي مع الكذب والعلم بحقيقة الأمر تسمى يمينا غموسا، وآكدها إذا كانت متعلقة بانتزاع حق أحد، وسميت غموسا لأمرين، وسميت غموسا لأمرين: أحدهما أنها تغمس صاحبها في الإثم، أنها تغمس صاحبها في الإثم، والآخر أنها تغمسه في النار، أنها تغمسه في النار. والفرق بينهما أن الأول متعلق بالدنيا والثاني متعلق بالآخرة، والغمس هو الغمر، والغمس هو الغمر. ثم بين حكم لغو اليمين فقال: وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه، انتهى كلامه. ولغو اليمين معفو عنها فلا إثم فيها ولا كفارة، وحقيقتها حلف العبد ظانا صدق نفسه في عرض حديثه، حلف العبد ظانا صدق نفسه في عرض حديثه. قال المصنف في نور البصائر والألباب: ولغو اليمين الذي لا إثم فيه ولا كفارة هو قول الإنسان في عرض حديثه لا والله بلا والله من غير قصد، أو يحلف على ماض يظنه كما قال فيتبين خلاف ما قال، انتهى كلامه. ثم بين المصنف ما تقع به الكفارة تتميما لما ذكره قبل من كونه متعلقا بيمين على أمر مستقبل مع بيان الكفارة، فقال: وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام، انتهى كلامه. فكفارة اليمين نوعان: أحدهما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والآخر صيام 3 أيام، والآخر صيام 3 أيام. فالنوع الأول مخير فيه، والنوع الثاني مرتب على عدم وجدان ما في الأول. فالنوع الأول مخير فيه، والنوع الثاني مرتب على عدم وجدان ما في الأول. فمن حلف يمينا ثم حنث فيها فإنه يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فهو مخير بين هذه الأمور 3، فإن شاء أعتق وإن شاء أطعم وإن شاء كسى، فإن لم يجد شيئا من ذلك وجب عليه صيام 3 أيام. وتقدم أن الإطعام عند الحنابلة إذا أطلق يراد به مد بر أو نصف صاع من غيره، مد بر أو نصف صاع من غيره. والمراد بالكسوة هنا ما يجزئ من الثياب للرجل في الصلاة، ما يجزئ من الثياب للرجل في الصلاة، وكذا للمرأة، فيكون لها درع وخمار، فيكون لها درع وخمار. فالمرأة تصلي في درع وخمار، فالخمار يتعلق برأسها والدرع يتعلق ببدنها، والرجل يلبس ما شاء من الثياب مما يستر عورته المأمورة بسترها المختلفة قدرها باعتبار حاله من صغر أو كبر أو حرية أو رق. زاد المصنف في هذا الموضع في نور البصائر والألباب فقال: ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنث أو يؤخرها عنه، انتهى كلامه. أي أن من أراد أن يحنث في يمينه إذا شاء قدم الكفارة قبل وقوع حنثه في يمينه، وإن شاء أخرها، كمن حلف على أن لا يدخل بيتا لأخيه ثم أراد أن يدخل، فإن شاء قدم الكفارة قبل دخوله وإن شاء أخرها بعد دخوله. ثم ذكر المصنف حديثين يشتملان على حكمين متعلقين بهذا الباب. فقال: وعن عبد الرحمن بن سمرة إلى قوله رواه الخمسة، انتهى كلامه. فالحديث الأول حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، متفق عليه. ففيه أنه يسن لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. ففيه أنه يسن لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والآخر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه، رواه الخمسة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وفيه أن الاستثناء في اليمين يمنع الحنث فيها، واستثناء اليمين هو قول إن شاء الله مع ذكره، واستثناء اليمين هو قول إن شاء الله مع ذكرها. وهذا المعنى الاستثناء غير المعنى المعروف عند النحاة. وشرطه ثلاثة أمور: أولها نطقه بالاستثناء، نطقه بالاستثناء بأن يجري لسانه به، بأن يجري لسانه به. والثاني اتصاله باليمين حقيقة أو حكما، اتصاله باليمين حقيقة أو حكما. وثالثها قصد الاستثناء لا التبرك بذكر المشيئة، قصد الاستثناء لا التبرك بذكر المشيئة. فإذا قال العبد: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فقد استثنى لأنه نطق بها فجرى بها لسانه ولم يضمرها ناويا في قلبه، وجاء بها متصلة حقيقة أي بعد كلامه. فلو عطس أو سعل ثم قال إن شاء الله فهو استثناء متصل حكما. وكذا جاء بها لفظا متصلة مريدا تعليقها بالمشيئة لا التبرك بذكر مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يحتكم إليه في تعيين المقصود باليمين، فقال: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. أي أنه يحتكم في تعيين نية الحالف إلى أمور ثلاثة: أولها نية الحالف بأن تكون نيته هو كذا وكذا، كما لو ذكر السماء في حلفه وأراد بها السقف، كما لو ذكر السماء في حلفه وأراد بها السقف، فنيته بذكر السماء السقف. وثانيها الرجوع إلى السبب الذي هيج اليمين، الرجوع إلى السبب الذي هيج اليمين، كأن يتنازع هو وأحد على شيء يتعلق ببئر ونحوها فيقول: والله لا أشرب الماء، فإن الماء هنا يراد بها ماء البئر، لأن الذي هيج اليمين هو ما يتعلق بحالهم عند بئر الماء. وثالثها أن يرجع إلى اللفظ الدال على النية، أي ما يتناوله الاسم، أي ما يتناوله الاسم، إما شرعا وإما لغة وإما عرفا، كما لو ذكر أحد في يمينه الحج فإن المراد بالحج حينئذ هو قصد بيت الله الحرام في الوقت المعلوم لأداء شعيرته، ولا يصح أن يقال إن الحج هنا هو القصد، لأن هذا اللفظ يتناول شرعا حقيقة معروفة معلومة. ثم استثنى المصنف من ذلك فقال إلا في الدعاوى، ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. فاستثني مما تقدم فيما يرجع إليه ما يجري في الدعاوى بين المختصمين، فإن الحلف حينئذ يكون على نية المستحلف وليس مرجوعا فيه إلى نية الحالف ولا إلى غير ذلك، بل إذا أراد المستحلف من قاض أو مدع في الخصومة الحلف على شيء بعينه كان هو المراد بيمين الحالف ولو قصد غيره، إذ لا عبرة بقصده هنا للحديث المذكور اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم بين المصنف أحكام صنو الأيمان المذكور في الترجمة وهو النذور، فقال وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه، انتهى كلامه. فبين أن عقد النذر مكروه، والعقد هو الإبرام، والعقد هو الإبرام، فإبرام النذر بفعله ابتداء حكمه الكراهة للحديث المذكور، ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والحديث المذكور في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا حكم عقد النذر بإبرامه وإنشائه، وأما حكم الوفاء به فهو المذكور فيما بعده من كلام المصنف، وابتدأه بقوله وإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، متفق عليه. فإذا عقد العبد نذرا وابتداء عقده مكروه كما تقدم، وكان نذره على بر وجب الوفاء به، والبر هو الطاعة، فإذا نذر طاعة كان يصلي أو يصوم أو يعتمر أو يحج شيئا من هذه العبادات فإنه يجب عليه أن يفي به للحديث المذكور، ففيه قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وطاعة الله هي البر المراد عند الفقهاء. وعزى المصنف الحديث إلى الصحيحين تبعا لما وقع في كتابي تبعا لما وقع في كتاب التوحيد، وهذا يتبع ما ذكرته لكم آنفا من أن المصنف وغيره من المتأخرين تعلق بقلوبهم محفوظاتهم فيذكرون منها ما يذكرون فيقع أحدهم في الوهم تبعا لغيره. فالحديث المذكور عند البخاري وحده دون مسلم، ووقع المصنف فيما وقع فيه من الوهم تبعا لما وقع فيه صاحب كتاب التوحيد رحمهم الله. ثم ذكر المصنف خاتما هذا الباب حكم الوفاء بالنذر إذا كان مباحا أو جاريا مجرى اليمين أو كان نذر معصية، فقال: وإذا كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء بذلك. عندك إيش؟ به ها؟ ولا بذلك؟ لم يجب الوفاء بذلك، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، ويحرم الوفاء به في المعصية. فالمذكور هنا أحكام ثلاثة يتعلق بعضها بنوع ويتعلق بعضها بنوع آخر، فإنه ذكر ثلاثة أنواع من النذر. أحدها النذر المباح، وهو أن ينذر شيئا مباحا، كان ينذر أن يشرب ماء أو غير ذلك. وثانيها نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الواقع لخصومة وخلاف حال لجاج وغضب. وثالثها نذر المعصية، وهو نذر شيء محرم. ثم ذكر ثلاثة أحكام، فالحكم الأول أنه لا يجب الوفاء بذلك، أنه لا يجب الوفاء بذلك، فيكون مباحا في النذر المباح ونذر اللجاج والغضب، فيكون مباحا في نذر اللجاج في النذر المباح ونذر اللجاج والغضب. فإن شاء فعل وترك ما نذر عليه ما نذره، وإن شاء كفر عنه. وأما نذر المعصية فإنه لا يجوز فعله كما سيأتي فضلا عن كونه واجبا. والحكم الثاني أن فيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، أي أن الناذر شيئا من هذه النذور الثلاثة إذا لم يوفي به فتجب فيه الكفارة. وتقدم أن هذا يكون في نذر المباح أو نذر اللجاج والغضب، وأما نذر المعصية فلا يتعلق به وفاء. والحكم الثالث أنه يحرم الوفاء به في المعصية، أي أن النذر على شيء من المعاصي يحرم الوفاء به، للحديث المتقدم وفيه: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وتتعلق به الكفارة، وتتعلق به الكفارة، فهو مندرج في الحكم الثاني في قوله: وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به. فنذر المعصية يحرم الوفاء به وتجب فيه كفارة، يحرم الوفاء به وتجب فيه كفارة، كمن نذر أن يشرب خمرا أو يأكل لحم خنزير فإنه يحرم عليه أن يفي به ويجب عليه كفارة. واختار المصنف في المختارات الجلية أن النذر المحرم لا يوجب كفارة، واختار المصنف في المختارات الجلية أن النذر المحرم لا يوجب كفارة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين: باب الأيمان والنذور. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض وهو كاذب عالم فهي اليمين الغموس، وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله: لا والله وبلا والله في عرض حديثه. وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم.
وإذا
حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صيام 3 أيام. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه 5. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة إلا في الدعاوى. ففي الحديث: اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه. وإذا كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين، كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء بذلك، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة جعلها خاتمة لما تقدم من الأحكام في كتاب الأطعمة، فقال: باب الأيمان والنذور. والجاري في عرف المصنفين في الفقه والحديث وضع هذه الترجمة على بناء الجمع، سيقولون باب الأيمان والنذور، ولا يقولون باب اليمين والنذر، لتعدد صورهما واختلاف أحكامهما. فكان المناسب مع كثرة الصور واختلاف الأحكام أن تكون الترجمة واردة بالجمع لا بالإفراد. والترجمة المذكورة جامعة بين لفظين، أحدهما الأيمان والآخر النذور. فأما اللفظ الأول الأيمان فهو جمع يمين، واليمين شرعا توكيد حكم بذكر معظم على وجه معلوم، توكيد حكم بذكر معظم على وجه معلوم. فهو يجمع 4 أمور، أحدها كونه توكيدا لما يذكر، كونه توكيدا لما يذكر أي تقريرا له وتقوية لذكره، أي تقريرا له وتقوية لذكره. وثانيها أن المؤكد هو حكم مشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، أن المؤكد هو حكم مشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. وثالثها أن التوكيد المذكور يكون بذكر معظم، أن التوكيد المذكور يكون بذكر معظم. واسم الذكر هنا يراد به اللفظ، واسم الذكر هنا يراد به اللفظ، فهو مخصوص بالقول، فهو مخصوص بالقول. فلا تقع يمين بنية ولا فعل، فلا تقع يمين بنية ولا فعل. وثالثها أن ذلك يكون على وجه معلوم، أن ذلك يكون على وجه معلوم أي مبين في العربية، أي مبين في العربية التي هي لسان الشرع، بحروف القسم الموضوعة لليمين، بحروف القسم الموضوعة لليمين، وهي الواو والباء والتاء، وهي الواو والباء والتاء. وأما اللفظ الثاني وهو النذور فهو جمع نذر، والنذر شرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله شيئا غير محال بقول يدل عليه، شيئا غير محال بقول يدل عليه، إلزام مكلف مختار نفسه لله شيئا غير محال بقول يدل عليه، فهو يجمع ثمانية أمور. أولها أنه إلزام، أنه إلزام أي مطالبة النفس بشيء، مطالبة النفس بشيء وإثباته في ذمتها، وإثباته في ذمتها. وثانيها أن الإلزام يتعلق بمكلف، أن الإلزام يتعلق بمكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. وثالثها كون ذلك المكلف مختارا، كون ذلك المكلف مختارا أي مريدا لما التزم بلا إكراه، أي مريدا لما التزم بلا إكراه. ورابعها أن الملزم هنا هي نفسه لا غيره، ورابعها أن الملزم هنا هي نفسه لا غيرها. وخامسها أن ذلك أن ذلك الملتزم مجعول لله، أن ذلك الملتزم مجعول لله. وسادسها أن الملتزم هو شيء، أن الملتزم هو شيء أي ما يمكن إيجاده، أي ما يمكن إيجاده من قول أو عمل، من قول أو عمل. وسابعها كون ذلك الشيء غير محال، كون ذلك الشيء غير محال أي مما يجري في العادة القدرة عليه، أي مما يجري في العادة القدرة عليه، فإن خرج عن العادة فهو محال، كأن يتعلق الشيء المطلوب التزامه بما مضى، كأن يتعلق الشيء المطلوب التزامه بما مضى، كناذر صوم أمس، كناذر صوم أمس، فإنه صوم أمس فإنه لا يمكنه لفوات محله، فإنه لا يمكنه لفوات محله. وثامنها أن النذر يكون بقول يدل عليه، أن النذر يكون بقول يدل عليه. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بقوله لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، مبينا أن انعقاد اليمين أي ترتب أحكامها عليها لا يقع إلا إذا كانت بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كأن يعقد اليمين بالله فيقول والله، أو يعقدها باسم فيقول والرحيم، أو يعقدها بصفة من صفات الله فيقول وحياة الله. فإذا كان عقد اليمين منتظما في ذكر اسم الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كانت اليمين منعقدة مترتبا عليها حكمها. ثم بين حكم الحلف بغير الله فقال: والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. فمن حلف بغير الله ترتب على حلفه حكمان: أحدهما أن حلفه الواقع منه شرك، والآخر أن اليمين لا تنعقد به، أن اليمين لا تنعقد به. والحكم الأول يفيد كون الحلف بغير الله محرما، فكل شرك بالله سبحانه وتعالى فهو محرم. وجرى عامة الحنابلة على ذكر حكم الحلف بالله أنه محرم لبيان ما يتعلق بذمة المكلف من الأحكام الخمسة، فإن الوصف في الشرك زائد عن التحريم. ومنهم من ذكر الشرك مبالغة في تبشيع الحلف بغير الله، ومنهم من ذكر الشرك مبالغة في تبشيع الحلف بغير الله. ومنه قول الحجاوي في الإقناع: ويحرم الحلف بغير الله وصفاته، ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي، لأنه شرك في تعظيم الله، ولو بنبي لأنه شرك في تعظيم الله. انتهى كلامه. ومنه تعلم فائدتان: أحدهما أن الذاكر الشرك يريد التحريم وزيادة، أن الذاكر الشرك يريد التحريم وزيادة، والآخر أن المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونه شركا، أن المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونه شركا، فهم يجزمون بكونه محرما، ولم يحتج إلى ذكر الشرك هنا لأن المقام في بيان الأحكام عند الفقهاء، والوصف بالشرك وصف زائد يذكر في علم الاعتقاد. ومنهم من ذكر الشرك للتبشيع إعلاما للتلازم بين كونه محرما والشركا، كما هي عبارة صاحب الإقناع. وهذا الموضع وغيره من تصرفات فقهاء الحنابلة مما يغمض على من قصر علمه وقل باعه في فهم مدارك الأحكام، فيظن أن الحنابلة مختلفون، فمنهم من يقول بأن الحلف بغير الله محرم، ومنهم من يقول بأنه شرك. وربما زاد في الطنبور نغمة فزعم أن القول بالشرك في الحلف بغير الله هو قول الوهابية دون فقهاء الحنابلة. ومن المقطوع به أن الحجاوية كان قبل وجود محمد بن عبد الوهاب بمدة طويلة، فلا يصح حينئذ هذا القول، بل هو من تشوش الأصول والأخذ عن غير الفحول والولوج في العلوم بلا بصيرة مع سوء الضمير والسريرة وإفراغ النزاعات الإقليمية أو السلطانية أو غيرها في ثوب العلم، فيحمى أنف أحدهم ويمتلئ صدره غيظا لأمر مضمر كمنازعة سلطان أو الضيق بأهل بلد دون أهل بلد أو ابتغاء منصب ورئاسة وجاه فاته، فيتفوه بما بهذا وأمثاله. وأما البصير بالعلم الآخذ له عن أهله السائر في جادتهم فإنه يميز منازل الأقوال ويعرف مراتب المسائل. ومما يثبت القدم على الصراط الأتم في هذا الباب أمران: أحدهما الأخذ عن أهل العلم الراسخين ورد هذه المسائل إليهم، والآخر الإعراض عن الهيشات وعدم الاحتفال بما يتجدد من المقالات، وألا يرخي طالب العلم سمعه وعنقه إلى كل صائح يصيح، اكتفاء بمن رسخ وثبت قدمه وثبتت قدمه في معرفة العلم. ثم بقي حكمان عند الحنابلة مترتبان على الحالف بغير الله سبحانه وتعالى. أحدهما أن من حلف بغير الله عز وجل يستغفر الله، فيشرع له بعد حلفه أن يتوب مستغفرا الله سبحانه وتعالى فيقول أستغفر الله، والآخر أنه لا كفارة عليه، والآخر أنه لا كفارة عليه. فصارت الأحكام المتعلقة بالحلف بغير الله عند الحنابلة أربعة: أولها أنه شرك محرم، وثانيها أن اليمين لا تنعقد به، وثالثها أنه يشرع للعبد الاستغفار بعده، ورابعها إيش؟ أنه لا كفارة فيه. ثم بين ما تجب به الكفارة فقال: ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، أي أن اليمين التي تجب بها كفارتها هي اليمين التي تكون على أمر مستقبل، متى اقترن هذا باختيار العبد وحنته في يمينه. فكفارة اليمين واجبة بثلاثة شروط، فكفارة اليمين واجبة بثلاثة شروط: أولها كون الحالف مختارا، أولها كون الحالف مختارا، وثانيها كون حلفه على مستقبل، كون حلفه على مستقبل، وثالثها وقوع حنته في يمينه، وقوع حنته في يمينه. فإذا حنث في يمينه لزمته الكفارة، والحنث في اليمين هو المذكور في قول المصنف بعد: بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، انتهى كلامه. فإذا فعل العبد شيئا حلف على تركه أو ترك شيئا حلف على فعله كان حانثا بيمينه، وإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة لزمته الكفارة. الآتي بيان حكمها. ثم ذكر حكم الحلف على الماضي في مقابلة الحلف على المستقبل، فقال: فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، انتهى كلامه. فالحلف على الماضي مع الكذب والعلم بحقيقة الأمر تسمى يمينا غموسا، وآكدها إذا كانت متعلقة بانتزاع حق أحد، وسميت غموسا لأمرين، وسميت غموسا لأمرين: أحدهما أنها تغمس صاحبها في الإثم، أنها تغمس صاحبها في الإثم، والآخر أنها تغمسه في النار، أنها تغمسه في النار. والفرق بينهما أن الأول متعلق بالدنيا والثاني متعلق بالآخرة، والغمس هو الغمر، والغمس هو الغمر. ثم بين حكم لغو اليمين فقال: وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله: لا والله وبلا والله في عرض حديثه، انتهى كلامه. ولغو اليمين معفو عنها فلا إثم فيها ولا كفارة، وحقيقتها حلف العبد ظانا صدق نفسه في عرض حديثه، حلف العبد ظانا صدق نفسه في عرض حديثه. قال المصنف في نور البصائر والألباب: ولغو اليمين الذي لا إثم فيه ولا كفارة هو قول الإنسان في عرض حديثه لا والله بلى والله من غير قصد، أو يحلف على ماض يظنه كما قال فيتبين خلاف ما قال. انتهى كلامه. ثم بين المصنف ما تقع به الكفارة تتميما لما ذكره قبل من كونه متعلقا بيمين على أمر مستقبل مع بيان الكفارة، فقال وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. انتهى كلامه. فكفارة اليمين نوعان، أحدهما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والآخر صيام 3 أيام والآخر صيام 3 أيام. فالنوع الأول مخير فيه، والنوع الثاني مرتب على عدم وجدان ما في الأول. فالنوع الأول مخير فيه والنوع الثاني مرتب على عدم وجدان ما في الأول. فمن حلف يمينا ثم حنث فيها فإنه يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فهو مخير بين هذه الأمور 3، فإن شاء أعتق وإن شاء أطعم وإن شاء كسى. فإن لم يجد شيئا من ذلك وجب عليه صيام 3 أيام. وتقدم أن الإطعام عند الحنابلة إذا أطلق يراد به مد بر أو نصف صاع من غيره، مد بر أو نصف صاع من غيره. والمراد بالكسوة هنا ما يجزئ من الثياب للرجل في الصلاة، ما يجزئ من الثياب للرجل في الصلاة، وكذا للمرأة، فيكون لها درع وخمار، فيكون لها درع وخمار. فالمرأة تصلي في درع وخمار، فالخمار يتعلق برأسها والدرع يتعلق ببدنها، والرجل يلبس ما شاء من الثياب مما يستر عورته المأمورة بسترها المختلفة قدرها باعتبار حاله من صغر أو كبر أو حرية أو رق. زاد المصنف في هذا الموضع في نور البصائر والألباب فقال ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنث أو يؤخرها عنه. انتهى كلامه، أي أن من أراد أن يحنث في يمينه إذا شاء قدم الكفارة قبل وقوع حنثه في يمينه، وإن شاء أخرها، كمن حلف على أن لا يدخل بيتا لأخيه ثم أراد أن يدخل، فإن شاء قدم الكفارة قبل دخوله وإن شاء أخرها بعد دخوله. ثم ذكر المصنف حديثين يشتملان على حكمين متعلقين بهذا الباب، فقال وعن عبد الرحمن بن سمرة إلى قوله رواه الخمسة. انتهى كلامه. فالحديث الأول حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. ففيه أنه يسن لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. ففيه أنه يسن لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والآخر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وفيه أن الاستثناء في اليمين يمنع الحنث فيها، واستثناء اليمين هو قول إن شاء الله مع ذكره، واستثناء اليمين هو قول إن شاء الله مع ذكرها. وهذا المعنى الاستثناء غير المعنى المعروف عند النحاة، وشرطه ثلاثة أمور. أولها نطقه بالاستثناء، نطقه بالاستثناء بأن يجري لسانه به، بأن يجري لسانه به. والثاني اتصاله باليمين حقيقة أو حكما، اتصاله باليمين حقيقة أو حكما. وثالثها قصد الاستثناء لا التبرك بذكر المشيئة، قصد الاستثناء لا التبرك بذكر المشيئة. فإذا قال العبد والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله فقد استثنى، لأنه نطق بها فجرى بها لسانه ولم يضمرها ناويا في قلبه، وجاء بها متصلة حقيقة أي بعد كلامه، فلو عطس أو سعل ثم قال إن شاء الله فهو استثناء متصل حكما. وكذا جاء بها لفظا متصلة مريدا تعليقها بالمشيئة لا التبرك بذكر مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يحتكم إليه في تعيين المقصود باليمين، فقال ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. أي أنه يحتكم في تعيين نية الحالف إلى أمور ثلاثة، أولها نية الحالف بأن تكون نيته هو كذا وكذا، كما لو ذكر السماء في حلفه وأراد بها السقف، كما لو ذكر السماء في حلفه وأراد بها السقف، فنيته بذكر السماء السقف. وثانيها الرجوع إلى السبب الذي هيج اليمين، الرجوع إلى السبب الذي هيج اليمين، كأن يتنازع هو وأحد على شيء يتعلق ببئر ونحوها فيقول والله لا أشرب الماء، فإن الماء هنا يراد بها ماء البئر، لأن الذي هيج اليمين هو ما يتعلق بحالهم عند بئر الماء. وثالثها أن يرجع إلى اللفظ الدال على النية، أي ما يتناوله الاسم، أي ما يتناوله الاسم إما شرعا وإما لغة وإما عرفا، كما لو ذكر أحد في يمينه الحج فإن المراد بالحج حينئذ هو قصد بيت الله الحرام في الوقت المعلوم لأداء شعيرته، ولا يصح أن يقال إن الحج هنا هو القصد، لأن هذا اللفظ يتناول شرعا حقيقة معروفة معلومة. ثم استثنى المصنف من ذلك فقال إلا في الدعاوى، ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. فاستثني مما تقدم فيما يرجع إليه ما يجري في الدعاوى بين المختصمين، فإن الحلف حينئذ يكون على نية المستحلف وليس مرجوعا فيه إلى نية الحالف ولا إلى غير ذلك، بل إذا أراد المستحلف من قاض أو مدع في الخصومة الحلف على شيء بعينه كان هو المراد بيمين الحالف ولو قصد غيره، إذ لا عبرة بقصده هنا للحديث المذكور اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم بين المصنف أحكام صنو الأيمان المذكور في الترجمة وهو النذور، فقال: وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه، انتهى كلامه. فبين أن عقد النذر مكروه، والعقد هو الإبرام، والعقد هو الإبرام، فإبرام النذر بفعله ابتداء حكمه الكراهة للحديث المذكور، ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والحديث المذكور في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا حكم عقد النذر بإبرامه وإنشائه، وأما حكم الوفاء به فهو المذكور فيما بعده من كلام المصنف، وابتدأه بقوله: وإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، متفق عليه. فإذا عقد العبد نذرا وابتداء عقده مكروه كما تقدم، وكان نذره على بر وجب الوفاء به، والبر هو الطاعة، فإذا نذر طاعة كان يصلي أو يصوم أو يعتمر أو يحج شيئا من هذه العبادات فإنه يجب عليه أن يفي به للحديث المذكور، ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وطاعة الله هي البر المراد عند الفقهاء. وعزى المصنف الحديث إلى الصحيحين تبعا لما وقع في كتابي إيش؟ تبعا لما وقع في كتابي أحسنت تبعا لما وقع في كتاب التوحيد، وهذا يتبع ما ذكرته لكم آنفا من أن المصنف وغيره من المتأخرين تعلق بقلوبهم محفوظاتهم فيذكرون منها ما يذكرون، فيقع أحدهم في الوهم تبعا لغيره. فالحديث المذكور عند البخاري وحده دون مسلم، ووقع المصنف فيما وقع فيه من الوهم تبعا لما وقع فيه صاحب كتاب التوحيد رحمهم الله. ثم ذكر المصنف خاتما هذا الباب حكم الوفاء بالنذر إذا كان مباحا أو جاريا مجرى اليمين أو كان نذر معصية، فقال: وإذا كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء بذلك. عندك إيش؟ به ها؟ قل بذلك. لم يجب الوفاء بذلك، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، ويحرم الوفاء به في المعصية. فالمذكور هنا أحكام ثلاثة يتعلق بعضها بنوع ويتعلق بعضها بنوع آخر. فإنه ذكر ثلاثة أنواع من النذر، أحدها النذر المباح، وهو أن ينذر شيئا مباحا، كأن ينذر أن يشرب ماء أو غير ذلك. وثانيها نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الواقع لخصومة وخلاف حال لجاج وغضب. وثالثها نذر المعصية، وهو نذر شيء محرم. ثم ذكر ثلاثة أحكام، فالحكم الأول أنه لا يجب الوفاء بذلك، أنه لا يجب الوفاء بذلك، فيكون مباحا في النذر المباح ونذر اللجاج والغضب، فيكون مباحا في نذر اللجاج في النذر المباح ونذر اللجاج والغضب. فإن شاء فعل وترك ما نذر عليه ما نذره، وإن شاء كفر عنه. وأما نذر المعصية فإنه لا يجوز فعله كما سيأتي فضلا عن كونه واجبا. والحكم الثاني أن فيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، أي أن الناذر شيئا من هذه النذور الثلاثة إذا لم يوفي به فتجب فيه الكفارة. وتقدم أن هذا يكون في نذر المباح أو نذر اللجاج والغضب، وأما نذر المعصية فلا يتعلق به وفاء. والحكم الثالث أنه يحرم الوفاء به في المعصية، أي أن النذر على شيء من المعاصي يحرم الوفاء به، للحديث المتقدم وفيه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وتتعلق به الكفارة، وتتعلق به الكفارة، فهو مندرج بالحكم الثاني في قوله وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به. فنذر المعصية يحرم الوفاء به وتجب فيه كفارة، يحرم الوفاء به وتجب فيه كفارة، كمن نذر أن يشرب خمرا أو يأكل لحم خنزير فإنه يحرم عليه أن يفي به ويجب عليه كفارة. واختار المصنف في المختارات الجلية أن النذر المحرم لا يوجب كفارة، واختار المصنف في المختارات الجلية أن النذر المحرم لا يوجب كفارة. نعم.